Kuyumcu.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. الرئيس الإيراني يؤكد جدية بلاده في إجهاض الحظر المفروض على طهران. أبناء الشعب الفلسطيني يشيعون في محافظة نابلس جثمان الشهيد غيث إلى مثواه الأخير. تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. وتطرق سماحته خلال استقباله اليوم لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي في طهران إلى الظروف التي يمر بها العالم اليوم، معتبرا أن ما نشاهده في الوقت الراهن هو تنافس معدي والقوى النووية تهدد بعضها، مضيفا أن تزايد التحركات والتهديدات العسكرية قرب أوروبا سيجعلها مؤهلة لاندلاع الحروب أكثر من أي مناطق أخرى في العالم. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الجدية في إجهاض الحظر المفروض على البلاد إلى جانب العمل على إلغاء الحظر، وصفا مستقبل إيران بأنه واعد ومشرق جدا. وقال السيد إبراهيم رئيسي: نحن ما زلنا نتابع مسألة إلغاء الحظر، لكننا لا نعتبره أمرا تتوقف عليه حياة الشعب الإيراني، مضيفا أن الأمر لن يكون بأن نوقف العمل على تقدم البلاد ليأتي الآخرون ليتخذوا القرار لنا، وقد أعلننا في كل مكان بأن استراتيجيتنا هي استراتيجية القيادة. وأضاف أن الأهم من رفع الحظر هو تشكيل مقر لإجهاض الحظر، وهو أمر نتابعه بجدية، وأن القوى العسكرية والثورية منهمكة على إيجاد حلولا للمشاكل الاقتصادية في البلاد. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن إيران ستثأر للدماء جميع شهدائها. وأشاد اللواء السلامي في كلمته بحفل تأبيني للشهداء في مدينة قم المقدسة بالقدرات التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى الهزائم التي ألحقها الإيرانيون بأعدائهم. وأضاف أن الولايات المتحدة بميزانيتها العسكرية الأولى عالميا باتت تركز اليوم على إيران، مشيرا إلى خيبات الأمل التي مني بها سياسة واشنطن لعدم تمكنهم من مواجهة إيران والنيل من كرامتها. أبرمت طهران وموسكو ثلاثة وثائق تعاون ثنائي اليوم عقب اجتماع وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن روسيا وإيران اتفقتا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية. كذلك تم بحث إمكانية ربط المنظومتين المصرفيتين مير وشيرين. وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي أيضا إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثل البنك المركزي ووزارة المالية في إيران العاصمة موسكو في المستقبل القريب، حيث ستتم مناقشة التعاون مع روسيا. تفاصيل أوفى حول الملتقى التجاري الإيراني الروسي في طهران نستمع إليها في التقرير التالي.
هي صفحة أخرى لرسم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا.
العاصمة الإيرانية طهران احتضنت فعاليات المنتدى الاقتصادي الإيراني الروسي برعاية وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وعدد من المعنيين. اجتماع يأتي في إطار توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين ويرمي إلى تعزيز التعاون المشترك لتأمين المصالح وتنظيم سوق الطاقة وتلبية الاحتياجات المتبادلة ونقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك.
إن إيران شريك تجاري واقتصادي موثوق وعريق بالنسبة لروسيا، وأن العلاقات السياسية بين البلدين في أعلى مستوياتها اليوم، ونأمل بتنمية وتطوير التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة للبلدين.
وبحضور نوفاك وأوجي اللذين يترأسان اللجنة الإيرانية الروسية الاقتصادية المشتركة، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم، أولها البيان المشترك الاقتصادي والسياسي الذي تضمن عدة محاور في مجالات مختلفة، أهمها التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرف والنقل والجمارك والصناعة والمناجم والزراعة والصحة والطاقة، فضلا عن قطاعات البتروكيماويات والطرق والمواصلات، كما تقرر دراسة وإزالة العراقيل أمام التعاون الثنائي بين البلدين.
تكللت زيارتان اللتان قمنا بهما إلى روسيا واجتماعات اليوم عن التوصل لمذاكرات تفاهم واتفاقيات جيدة. إن إيران وروسيا تتمتعان بطاقات عالية في مختلف المجالات بما في ذلك النقل والزراعة والطاقة النووية، وتتطلع الحكومة إلى زيادة التبادل المشترك إلى 40 مليار دولار سنويا.
روسيا بلد مهم وجار وتربطنا علاقات سياسية جيدة معها، وعلى الصعيد النووي تتوفر أرضية كبيرة للعمل المشترك، ونستطيع أن نكمل بعضنا البعض في المجال التكنولوجي، لكننا لم نشهد نموا ملحوظا في المجال النووي، ونأمل من هذه الزيارات الرقية بمستوى العمل الاقتصادي.
هذا واستعرض الجانبان التعاون الثنائي في المجالات المختلفة لا سيما الطاقة، وشددا على العلاقات الطيبة بين البلدين في المجال الاقتصادي وضرورة التعاون الثنائي لتبادل الكهرباء وتصدير الخدمات الفنية والهندسية للسلع الكهربائية الإيرانية إلى روسيا وتطوير شبكات الكهرباء في البلدين.
ترتبط إيران وروسيا بعلاقات تعاون اقتصادي جيدة بما في ذلك قطاع الطاقة، وتتطور روابط البلدين بناء على مصالح الدولتين والشعبين دون النظر إلى أي طرف ثالث.
أشادت بعثة الأمم المتحدة لدعم الهدنة الإنسانية بالتزام حكومة صنعاء بالاتفاق وتسهيل زيارات الفريق الأممي إلى الموانئ. ورئيس البعثة الجنرال مايكل بيري أشار إلى مواجهة فريقه صعوبات جنبا في التعاون مع حكومة المرتزقة المدعومة من قبل السعودية. من جهته قال رئيس اللجنة اليمنية لإعادة الانتشار علي حمود المشكي إن الأهداف الإنسانية هي غرض الهدنة، منتقدا مواصلة العدوان احتجاز سفن النفط والغذاء. وشدد المشكي على أن خروق الرياض لم تتوقف منذ اليوم الأول من الاتفاق، معربا عن أسفه لتبني المنظمة الدولية مقترحات العدوان في وقت تتجاهل فيه مبادرات حكومة صنعاء. شهد الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة السورية مواجهات عشائرية تسببت بسقوط قتلى وجرحى على خلفية مقتل أحد زعماء الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا. وذكر المرصد السوري المعارض أن الإرهابي ينتمي لعشيرة العقيدات، مشيرا إلى حصولها على دعم من قبائل أخرى لتشن هجوما على مجموعات إرهابية أخرى بمدينة رأس العين. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. الرئيس الإيراني يؤكد جدية بلاده في إجهاض الحظر المفروض على طهران. أبناء الشعب الفلسطيني يشيعون في محافظة نابلس جثمان الشهيد غيث إلى مثواه الأخير. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجربته الخاصة في هذا المجال، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، من المعالم البارزة في فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تركيزه على دور المستضعفين والمحرومين في صنع الثورة وصيانتها، لأنهم هم الذين اتبعوا الأنبياء وانتصروا لهم، وكانوا ندا للطغاة والمستكبرين على امتداد التاريخ. وهكذا وظف الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هذه الحالة لدى المستضعفين، لأنهم القادرون على المواجهة، ولأنهم لن يخسروا غير قيودهم والأغلال المكبلين بها، وبالتالي فأنهم لا يساومون ولا يجاملون ولا يداهنون، وهم وحدهم القادرون على كبح جماح المستكبرين بتفعيل شعار الدم الذي انتصر على السيف، وتأكيد صرخة الرفض والغضب المقدس كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. ولم يرفع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه شعار المظلومين والمحرومين للتجارة والاستهلاك كما يفعل السياسيون عادة لتوظيف الشارع وتعبئته، وإنما كان ذلك من مقدمات أفكاره. فهؤلاء المستضعفون هم دائما في مواجهة مستمرة ضد الحكام الجائرين. يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه: أما نحن فمكلفون بإنقاذ المحرومين والمظلومين بإعانتهم والدفاع عنهم، وهذا ما جاء في وصية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أيها الأخوة والأخوات، لقد استمر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على هذا النهج طيلة حياته، يحب الشعب ويناصر المستضعفين والمحرومين، ويعيش همومهم وآلامهم، حتى اشتهر عنه قوله بأنه خادم الشعب وليس قائدا. وهذه المفاهيم والشعارات هي مصادق واضحة في شخصيته وزهده وتواضعه ومواساة أبناء شعبه. ولئن افتتح الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مقدمات ثورته بهذا الحب للمستضعفين، فإنه عاش لهم نفس الحب في حياته وفي أيام حكمه، ولم ينسى أن يترك رؤيته الصحيحة في هؤلاء المحرومين من خلال وصيته الخالدة. فكل ما فعلته الحكومات المتسلطة كان من أجل مصالحها الشخصية أو الفئوية، أو من أجل رفاهية فئة من الأعيان والمترفين، فيما كانت الفئة المظلومة وسكنة الأكواخ محرومين من كل مواهب الحياة. وحتى من الماء والخبز، مسخرين لتلك الفئة المترفة المنغمسة في الملذات. أعزائنا المستمعين، لقد دعا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يحرص أبناء الشعب النبيل بأن يكون رئيس الجمهورية ونواب مجلس الشورى الإسلامي من الذين يتحسسون حرمان الطبقات المستضعفة والمحرومين، أو ممن يسعون إلى رفاهيتهم وليس من الرأسماليين والأعيان المترفين الغارقين في الملذات والشهوات الذين لا يستطيعون إدراك معنى الحرمان وآلام الشعب. وما أراد الإمام الخميني التركيز عليه في صنع الثورة وصيانتها هو أهمية هؤلاء المستضعفين والمحرومين، وأنهم الأبناء البررة للثورة الذين يعطون ولا يأخذون. وهذا هو الفرق بين من يدرك أن الثورة عطاء وتضحية وغيره الذي يفهم أنها فريسة وفرصة لتقسيم الحصص. وهكذا جاءت بصمات الإمام العظيم الراحل رضوان الله تعالى عليه في العديد من وصاياه ودعواته بالحرص على أن يكون المسؤولون من بين الطبقات المحرومة المستضعفة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي. فأن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن اتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أطيب وأحلى التحيات لحضرتكم أينما كنتم، نرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا للفترة المسائية من إذاعتكم إذاعة طهران. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 8:48 نقدم لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج تأملات في شرح دعاء السمات. في 9 تماما موعدكم يتجدد مع نشرة خبرية مفصلة. يأتيكم البرنامج المباشر حدث وحوار في الساعة 9:12. في الساعة 9:47 تتابعون حلقة أخرى من برنامج مشرعون بلا شرعة، وزملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لنا نشرة خبرية مفصلة، وذلك في تمام الساعة 10. في الساعة 10:15 موعدكم مع البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي. في الساعة 11 تماما أنتم برفقة صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة تقريبا. في الساعة 12 بعد منتصف الليل تتابعون حصاد المساء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا وإياكم في الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم، بقيت هناك مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
ووفقنا فيه للتوبة، واعصمنا فيه من الحوبة، واحفظنا فيه من مباشرة معصيتك، وأوزعنا فيه شكر نعمتك.
آمين رب العالمين. ووفقنا فيه للتوبة، يعني في هذا الشهر الجديد الذي نعيشه نطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه للتوبة. وعلينا أيها الإخوة الكرام أن نجدد التوبة، هذه تعاليم الإسلام، هذه تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم، أن نجدد التوبة في كل سنة، أن نجدد التوبة في كل شهر، أن نجدد التوبة في كل يوم، بل في كل لحظة. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة الكرام الإنسان لا يعلم متى يرحل عن هذه الدنيا، ربما الآن، ربما غدا، ربما بعد سنة، لا أعلم، المصير مجهول، الأجل مجهول لنا، غير معلوم. فالإنسان على موعد أن يرحل عن هذه الدنيا، رحلته عن هذه الدنيا مؤكدة، ولكن متى يرحل موعد الرحلة مجهول غير معلوم. قد ينزل ملك الموت على الإنسان استجير بالله وهو على المعصية، يعني وهو يباشر المعصية قد ينزل ملك الموت على الإنسان ويسلب روحه وهو في المعصية وهو يباشر المعصية، فحين ذاك أعوذ بالله تكون عاقبة الإنسان وختام الإنسان، ختام حياة الإنسان تكون الشقاء، أن يختم له بالشقاء. ولهذا على الإنسان أن لا يذنب، على الإنسان أن لا يعصي، يحاول مهما أمكن أن يتقي الله، ولكن إذا أعصى الإنسان، إذا ارتكب بعض المعاصي، والإنسان معرض للمعصية، الإنسان جهول على كل حال، نساء خطاء، إذا الإنسان ارتكب ذنبا من الذنوب عليه أن يبادر للتوبة. لهذا في كل شهر جديد إذا نظرنا إلى الهلال علينا أن نجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى. الإمام سلام الله عليه يقول: ووفقنا فيه، يعني في هذا الشهر الجديد، في هذا الهلال الجديد، ووفقنا فيه للتوبة. طبعا التوبة توفيق من الله عز وجل، ولهذا الإمام عليه السلام يقول: ووفقنا. التوبة تحتاج إلى توفيق، وإذا لم يوفق الباري عز وجل الإنسان للتوبة لا يتوب، ربما يبقى يعصي ويعصي ويعصي، وكل يوم يقول سوف أتوب غدا، سوف أتوب في الشهر الآتي، سوف أتوب في السنة القادمة، وهكذا يستمر به العمر إلى أن يموت. فالتوبة تحتاج إلى توفيق، ولهذا التوبة توبتان ثم تاب عليهم ليتوبوا. التوبة الأولى توفيق من الله للعبد لكي يتوب، والتوبة الثانية هي مباشرة العبد للتوبة. فإذا التوبة تحتاج إلى توفيق، ندعو الله عز وجل أن يوفقنا للتوبة فيه، يعني في هذا الشهر وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل لحظة. ووفقنا فيه للتوبة، واعصمنا فيه من الحوبة، يعني من الذنب، من المعصية. لماذا؟ لأن بعض الناس يتوبون، قد يتوفقون للتوبة في هذا الشهر، وإن شاء الله الكثير من الناس يتوفقون للتوبة في هذا الشهر، ولكن لا يحفظون التوبة، يقعون في المعصية من جديد. يعني قد يتوب في بداية الشهر لكن في 15 أو في 16 أو في 20 من هذا الشهر يحصي. فلهذا يحتاج ماذا؟ إلى استمرارية، يحتاج إلى عصمة. الإمام سلام الله عليه هكذا يقول: أولا توفيق للتوبة، ثم حفظ لهذه التوبة، عصمة من الذنوب وعصمة من الوقوع في الحوبة. ووفقنا فيه للتوبة، واعصمنا، قنا، احفظنا فيه في هذا الشهر من الحوبة، لأن ماكو فائدة أن الإنسان يتوب واليوم الثاني يعصي. لابد من حفظ للتوبة وعصمة من الحوبة، يعني من الذنب. واحفظنا فيه من مباشرة معصيتك، وأوزعنا فيه شكر نعمتك. الإمام سلام الله عليه هنا يبين القضية، يبين أن رضا الله عز وجل، استمرار رضا الله عز وجل عن الإنسان ينبغي له أمران. الفقرة السابقة من الدعاء طلبنا من الله عز وجل، والإمام سلام الله عليه علمنا أن نطلب أن نكون مرضيين عند الله تبارك وتعالى، أن يرضى الله عنا. كيف نحافظ على رضا الله تبارك وتعالى؟ كيف نحافظ على توبتنا وبقائنا مع الله عز وجل وعدم الابتعاد عنه؟ من خلال ترك المعصية وشكر النعمة. هذان قضيتان مهمتان. أولا أن نترك المعصية، واحفظنا فيه من مباشرة معصيتك، وأوزعنا فيه شكر نعمتك. يعني قوام الإنسان، الطريق إلى رضوان الله، الطريق إلى الجنة، شيئان: ترك المعصية وشكر النعمة. قد إنسان يترك المعصية ولكنه عبد غير شكور، عبد كفور للنعمة. من يكفر النعمة لا يحصل على رضا الله تبارك وتعالى. كثير من الناس الله عز وجل أنعم عليهم نعم كثيرة، هو ماكو إنسان ما لله عليه نعمة، كل الناس الله عز وجل أنعم عليهم نعما متفاوتة. لكن بعض الناس يشكر النعمة ولو كانت بسيطة، بعض الناس ليس لديه استعداد للشكر. الله عز وجل ينعم عليه في أهله، في نفسه، في ماله، في صحته، ولكنه مع ذلك لا يشكر النعمة. لهذا علينا أن ندعو الله عز وجل أن يجعلنا أناسا شكورين. النعمة مهما كانت صغيرة إخواني علينا أن نشكرها، لأنه بالشكر أولا تدوم النعم وتزيد النعم، تدوم النعم تبقى مستمرة وتزيد النعم. فلهذا المهم هو شيئان: أن نترك المعصية ونسأل من الله عز وجل أن يعصمنا من المعصية، هذا جانب حتى نحصل على رضا. الجانب الثاني أن نشكر النعمة، لأنه قد تترك المعصية ولكن لست شكورا، بل ربما بعض الناس يكفر النعمة. أستجير بالله، لهذا الإمام سلام الله عليه يوازن بين الأمرين، يقول: واعصمنا فيه من الحوبة، واحفظنا فيه من مباشرة معصيتك، وأوزعنا فيه شكر نعمتك. إذن علينا أن نكون أناسا مطيعين، أن نكون أناسا شاكرين لكل نعمة تتجدد علينا في هذا الشهر، لأنه إذا شكرنا الله عز وجل فحتما إخواني الشهر الآتي، الشهر المقبل، سوف يكون أفضل من هذا الشهر، والشهر الذي بعده سوف يكون أفضل، لأنه بالشكر تدوم النعم وتزيد النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماح.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، ونحن نتأمل معا فقرات دعاء السمات الشريف، ولا زال في فقراتها الكثير من الكلام والبحث والتفسير كما يستفاد من نصوصنا الشريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين ومن كتب العلماء. وقد وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت. المقطع الأول أو السؤال الأول الذي يبدأ به الداعي يذكر جملة من المشاكل التي يمر بها الإنسان في الحياة الدنيا، ويكون للاسم الأعظم أو التوسل بالاسم الأعظم الخلاص من هذه المشاكل، مغالق أبواب السماء ومضائق أبواب الأرض والعسر، إنما هذه مشاكل مختلفة يمر بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والدعاء يعلم من يقرأه ومن يتبصر به على أن كل المشاكل التي تواجه الإنسان يتمكن الإنسان المؤمن بهذه العلاقة التي ينشئها من خلال الدعاء أن يكسر كل الحواجز وأن يرفع كل المشاكل. لذا هذه الفقرة تشير إلى لون من ألوان المشاكل التي يمر بها الإنسان ويمر بها المجتمع، ويكون للدعاء الدور في رفع هذه المشكلات. وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت. معنى البأساء إنما هو الشدة، البأس الشدة، وممكن أن تكون بمعنى القحط والجوع. ومعنى الضراء من الضر، من الضرر يعني، وأيضا يقال أنه بمعنى المرض. بشكل عام الشدة أو القحط والجوع أو الضرر والمرض كلها معان تدخل على حياة الإنسان، ولعل الإنسان يكون هو السبب في ذلك. يعني هذه المعاني التي يشار إليها في الأدعية الشريفة كثير من الأحيان يكون الإنسان هو الذي يجعلها تنزل عليه، يعني الله سبحانه وتعالى بقانونه العادل هو الذي ينزل على الإنسان هذه المعاني للذنوب والمعاصي والجرائم التي يقترفها الإنسان. وبعض الأحيان النية، نية الإنسان، نية المجتمع في عمل قبيح، في ذنب، في معصية، ممكن أن يؤدي أن ينزل على ذلك المجتمع أو على ذلك الفرد الأذى، ويتحول النعيم عنده إلى شقاء وجحيم. لذا وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، كأنما البأساء والضراء تغطي حياة الإنسان. الإنسان عندما يقع في مشكلة وعندما يحاصره الأذى من هذه المشكلة فإنه كأنما ينشغل بهذه المشكلة وبهذا الأذى عن أن يتوجه إلى معاني أخرى، وهذا هو الذي يكون مبعد الإنسان عن معنى الراحة، عن معنى الارتياح والأنس والالتذاذ بالحياة الدنيا. فيأتي الدعاء عندما يقع الإنسان في هكذا مشاكل، وخاصة إذا كان الإنسان هو السبب في أن أوصل نفسه إلى هذا المعنى، يأتي الدعاء ويتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لكي يخلص نفسه من البأساء والضراء التي أحاطت به. ومن هنا نعرف أهمية المعصوم عليه السلام في حياة الإنسان وفي حياة الإنسانية. عندما نفهم من النصوص الشريفة أن المعصوم عليه السلام ضرورة لحياة الإنسان لا بديل لها، لأنه يعرف بالمصالح الحقيقية ويكون دليل على المصالح الحقيقية، ويكون الإنسان الذي استرشد بأقوال المعصومين إضافة إلى تعلمه ورفع حالة الجهل، إضافة إلى ذلك أنه يستطيع أن يستفيد من هذه الحياة الدنيا ويستطيع أن يرفع المشاكل التي تواجهه في هذه الحياة الدنيا. يعني من يقرأ دعاء السماد ويتوجه إلى هذه المعاني أنه الإنسان بكل ألوان المشاكل التي ممكن أن تعترض سبيله يتمكن أن يرفعها بالدعاء. هذا التعليم وهذا الإرشاد لولا المعصوم لما تمكن الإنسان كائن من يكون من غير المعصوم أن يصل إلى هذه الفائدة العظيمة. هذه إضافة إلى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الدعاء ينشئ علاقة مع الله سبحانه وتعالى. لا يتمكن أحد من الناس كيفما شاء أن ينشئ هذه العلاقة. هذه الأسماء التي يتوسل بها الداعي أسماء خاصة لا يعرفها إلا المعصوم، لذا عندما يتكلم غير المعصوم مع الله سبحانه وتعالى لا يسمع كلامه، لأنه لا يعرف الأسماء التي لابد أن تستعمل عندما يقول المعصوم، أو عندما ينقل أنه لابد من اتخاذ الوسيلة الصالحة مع الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى لا يتحقق لكل أحد ولا يعرفه كل أحد إلا المعصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد من أدعيتنا الشريفة بحق محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنت الإله الأكرم.